لا، إنما لا، إنما في ارتباط ولا شك بين الشكوى وبين حلاوة الإيمان. وقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب. وهذا أيضا من الكلم الجميل، من كنوز البر كتمان المصائب، يعني أن يكون الإنسان برا وأن يسلك مسالك البر أن يكتم المصيبة. والبر طبعا شيء جميل وشيء كبير في يتعلق، لأن البر أظهر مظاهره في السلوك وفي الأخلاق، وإلا طبعا البر واسع من حيث مؤداه الشرعي واللغوي أيضا. لفظ البر واسع، وهي مأخوذة من البر، والبر مقابل البحر، البر مقابل البحر، ولهذا البر ومن هذا الباب في سعة واسعة. ولهذا سمي الله سبحانه وتعالى البر لسعة رحمته وسعة نعمه على عباده سبحانه وتعالى. فمن كنوز البر كتمان المصائب. إذا أردت أن تختبر نفسك في البر، وكما قلنا البر هو واسع، وخاصة في مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والآخرة والملائكة والكتاب والنبي. الآية طويلة وكلها فيها خصال البر، وتتعلق بالإنفاق وتتعلق به، ولكن البر من اتقى. لكن من أظهر مظاهرها، لأن أكثر ما يظهر الناس وأكثر ما يتنافس الناس في هذه الدقائق. ولهذا كيف يظهر كرم الكرماء ونبل النبلاء وقوة العقول عند الناس، عند بعض الناس، حينما يكون رابط الجأش، وحينما يكون لا يتأثر بالأشياء، وحينما يكون عنده من المكانة التي كسبها بتوفيق الله عز وجل، ثم بقوة عقله ورزانته وعدم تأثره، هنا يتميز الرجال بمثل هذا. أما الأمور العادية هذه يستوي فيها الصعاليك وغيرهم. ولهذا قال: من كنوز البر كتمان المصائب. فإذا لأن كتمان المصائب تدل على رجحة العقل، لأنك تلاحظ دائما كلما قلت مكانة الإنسان وقلت منزلته تجد يتحدث كثيرا عن أموره، وبخاصة عن الخير والشر، تجد دائما لسانه منطلق يتحدث: فعلت وقمت وفذا وفلان جاو. بينما الرزين لا يتحدث إلا يتخير كلماته تخيرا. فما بالك في المصائب؟ فالمصائب تكتم، وكلما كتم الإنسان دل على رزانة عقله، وعلى أنه لا يتعلق بالناس ولا يكترث بالناس، ولا يهم أن عرف الناس أحواله. الناس ليس بيدهم لا تقديم ولا تأخير، وهذا يدل على 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 الرزانة. وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها، وحكايات مشهورة في ذلك. الفرح طبعا هذا سوف يتكلم عليه الشيخ بعد قليل، سوف يتكلم طبعا ليس فرحا، إنما كما قال نظرا للثواب. وإلا المصائب بطبيعته لا يفرح بها ولا يتمناها الإنسان. أيضا الإنسان لا يتمنى المصائب ولا يفرح بها من حيث أنه يتمناها، إنما إذا وقعت يفرح لما يرجو من ثوابها. وسوف يزيد الشيخ هذه المسألة بسطا بعد قليل. قال: وحكاياتهم مشهورة في ذلك، منها ما روي أن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، عمر بن العزيز الخليفة، وابنه عبد الملك هذا كان من أصلح أولاده، ابنه عبد الملك كان هذا من أصلح أولاده، توفي في حياته. لما مات دفنه عمر وسوى عليه، يعني سوى عليه التراب في القبر، ثم استوى قائما، يعني وقف عمر قائما فأحاط به الناس، فقال: رحمك الله يا بني، قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك. يعني في حياتك كنت مسرورا بك لما رأى عليه من علائم الصلاح، وكان أيضا بارا، وهو الذي كان أوصى أباه حينما تولى الخلافة وقال: أين كيف تجلس والناس، أول ما بويع كيف تجلس والناس كذا، فقام فقال: الحمد لله جعل من أولادي من يعيني ونحو ذلك. فمباشرة انطلق في تدبير أمور الرعية. ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا ولا أرجى بحظ من الله تعالى فيك من منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. هذا دليل على نوع الشيء المفرح الذي يرجوه الخليفة من ابنه، قال أنا كنت مسرورا بك في حياتك حينما كنت برا وكنت صالحا وكنت معينا على الحق وعلى الخير، لكن الآن حينما أقبلت على ربك فأنا أشد بك فرحا وأشد بك رجاء، بمعنى أنني أصبر وأحتسب وأحتسبك عند الله على عظم منزلتك عندي في الدنيا، والله قد اختارك فأنا أيضا أعظم رجاء، فأنا أعظم رجاء في أن أحتسبك عند الله عز وجل. ومعلوم أن الإنسان بقدر ما يكون الوقع عليه مصابا فيصبر يكون الثواب أعظم، ولهذا قال ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله فيه، يعني أن بك الآن أرجى منك فيما سبق. نعم.
فإن قيل إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب فلا قدرة للآدمي على ذلك، وإن كان الفرح بوجودها كما حكيتم فهو أبعد، والجواب أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه، لا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب.
ولا ينهى، ما في واو؟ ولا ينهى.
نعم.
ولا ينهى، ما عندك واو؟ ولا ينهى، أيوه.
لا ينهى.
ففيه واو أحسن، ولا ينهى حتى يستقيم الكلام.
ولا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب، وهو انزعاج الباطن، وإنما ينهى عن المكتسب كشك الجيوب ولطم الخدود والقول باللسان. فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم فذلك فرح شرعي لا طبعي، إذ الطبع لا بد له من كراهة المصائب. ومثال هذا مثال رجل مريض وصف له شربة لمرضه فسعى في طلب حوائجها وأنفق عليها مالا، فلما تمت فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية. فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا. ولو أن ملكا قال لرجل فقير كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيك ألف دينار،
أعطيتك
ألف دينار، لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لا يؤلم،
ولكن يؤلم
لا لأنه لا يؤلم، ولكن لما يرجو من عاقبته وإن أنكاه الضرب. فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء.
قال فإن قيل إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب فلا قدرة للآدمي على ذلك، وإن كان الفرح بوجودها كما حكيتم فهو أبعد. هذا كلام جميل وإثارة جميلة وجواب أجمل، جواب أجمل. وكيف تقولون الإنسان يفرح وكيف يتصور الفرح والإنسان لأن المراد بالصبر هو ألا يكره المصيبة، هذا هو الصبر، بمعنى أن يحاول ألا يكره. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان يكره المصائب، يكرهها ويبغضها ويتألم لها وتزعجه، فكيف يفرح بها؟ فالصبر هو أن يخفف من الكراهية ويخفف من ردة الفعل المضادة. فلا قدرة للآدمي على ذلك، يعني لا قدرة له ألا يكره. الكره شيء لا يستطيع دفعه الإنسان، إنما يتصبر. وإن كان الفرح بوجوده كما حكيت فهو أبعد. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يطرد الكراهية فكيف يحقق الفرح؟ فقال الجواب أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه، تصبر يعني عن فقد محبوب أو تصبر على حصول مكروه. ولا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب، يعني تحت العمل والطاقة وتحت الطبيعة، وهو انزعاج الباطن، هذا غير منهي عنه. ولهذا قلنا الحزن وخروج الدمع من العين هذا لا يملك الإنسان، ولهذا لا ينهى عنه. وإنما ينهى عن المكتسب، الشيء الاختياري، أما غير الاختياري فإن هذا لا، الاختياري هو الذي يحاسب عليه، أما غير الاختياري فإنه لا يحاسب عليه، كشق الجيوب ولطم الخدود والقول باللسان، قول المحرم يعني. فأما ما ذكرنا من فرح بعضهم فذلك فرح شرعي لا طبيعي، يعني مو فرح طبيعي، فرح شرعي، يعني فرح نتيجة الأمور الدينية والأمور الشرعية، وحينما نظروا في النصوص ونظروا في الكتاب والسنة. أما طبع لا، الإنسان لا يفرح بالمصائب. إذ الطبع لا بد له من كراهة المصائب. ثم انظر إلى هذه الأمثلة الجميلة، قال: ومثال هذا مثال رجل مريض وصف له شربة لمرضه، شربة يعني دواء، فسعى في طلب حوائجها يعني مكونات الدواء، الحوائج يعني مكونات الدواء، وأنفق عليها مالا حتى يحقق الدواء، فلما تمت فرحة بتمامها. طبعا الدواء مكروه والدواء مر ومع هذا فرح، فرح لماذا؟ ليس لأن الدواء حلو، إنما للعاقبة. مثلا لو قال لك شوف الدواء الفلاني، والله ما موجود في الصيدلية، كذا ما موجود، والله ما ليس في مكة، لا في جدة، ليس في جدة، ثم تبحث حتى قيل لك في المكان الفلاني البعيد، ثم اتصل بك زميلك وقال وجدت الدواء، تفرح، مع أن الدواء في طبيعته مر. ففرحك لا 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 لأن الدواء ليس بمر، إنما للعاقبة، للعاقبة التي تراها وتؤملها في شفاء المرض الذي بك. فالتمثيل جميل جدا. وأنفق عليهما، فلما تمت فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية أو من العاقبة. فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا، لأن طبيعة الدواء بطبيعته مر. ومثال آخر هو جميل أيضا وأجمل، لو أن ملكا قال لرجل فقير، أو غنيا أيضا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار. لا أحب كثرة الضرب، ليس لأنه لا يؤلم، إنما للعاقبة، لا لأنه لا يؤلم، ولكن لما يرجو من عاقبته. وإن أنكاه الضرب، يعني وإن آلمه النكاية، أنكاه الضرب يعني أوقع به نكاية، يعني آلمه وآذى جسمه. وإن أنكاه الضرب فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.